هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. افتتاح أعمال المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت، والكلمات تؤكد على ضرورة تعميم ثقافة المقاومة. استشهاد الفتى محمد حامد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوات. الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام والمقاومة، تؤكد في ذكرى صفقة وفاء الأحرار دعمها للأسرى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ضرورة توحيد الجبهات لمواجهة الاحتلال. وقال هنية في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر القومي الإسلامي الذي انطلق في بيروت، إنه يجب أن يكون الاستعداد على قدر المخططات التي تخططها الاحتلال والتي تقودها الولايات المتحدة.
بايدن آت إلى المنطقة، ومن قبل جاء ترامب، وفي القمة التي عقدت ذاك الوقت هناك في إحدى دولنا العربية تم إعلان بعد ذلك عن صفقة القرن. هل نحن الآن أمام قمة جديدة لتعلن عن مشروع تصفية للقضية وضرب ركائز القوة والممانعة في الأمة؟ هذا الذي يجب أن نتحوط له وأن ننتبه له، وأن نضع الرؤية والخطة والتصور وفلسفة المواجهة له، لأنه لا يجوز في مراحل التحدي ومعارك المصير والوجود أن يبقى العمل برتابته وروتينيته، بل يجب أن يرقى إلى مستوى هذا التحدي.
كما أكد هنية أن معركة سيف القدس وضعت الاحتلال في حالة انكشاف لصواريخ المقاومة وأحدثت نقلة نوعية في الصراع مع الاحتلال.
أريد أن أطمئنكم بأن معركة سيف القدس التي انطلقت من أجل حماية القبلة الأولى والمسجد الأقصى ونصرة أهلنا في الشيخ جراح وفي الضفة وإسناد أهلنا في 48. هذه المعركة اللي استمرت 11 يوم شكلت نقلة نوعية في مجرى الصراع مع العدو، ورأى العالم أن هذا الكيان الصهيوني المدجج بكل أنواع الأسلحة وبالغطاء الإقليمي والدولي أنه في حالة انكشاف استراتيجي أمام هذه المقاومة، أمام صواريخ المقاومة. هذا عدو جبان، نحن نعرفه، خبرناه، عايشناه في السجون والمعتقلات وفي شوارع القتال في أرض فلسطين المباركة. اليوم المقاومة في فلسطين بعد معركة سيف القدس أقوى وأشد عوداً وأكثر جهوزية واستعداد.
من جهتي أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحل الحصري والوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني هي المقاومة بكل أشكالها، وأن أي حل آخر هو مضيعة للوقت، وعلى رأس هذه المقاومة المقاومة المسلحة.
نحن نعتقد أن الحل الحصري والوحيد لمواجهة إسرائيل هي المقاومة، وأي حل آخر هو مضيعة للوقت وتقوية للاحتلال وتسهيل لتوليد الأزمات المستمرة في منطقتنا. وأعني بالمقاومة كل أشكال المقاومة العسكرية والثقافية والسياسية والتربوية وكل ما يمط بصلة إلى تعزيز هذا المسار، لكن على رأس هذه المقاومة المقاومة العسكرية التي يجب أن يتوفر كل الدعم لها، لأنه من خلالها نستطيع أن نحقق التحرير وأن نستعيد فلسطين.
بدوره قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخال في كلمة له خلال المؤتمر إن فلسطين تمثل نقطة التقاء لكل التيارات ولكل الأحزاب والقوى في عالمنا العربي والإسلامي.
فلسطين تمثل نقطة التقاء لكل التيارات ولكل الأحزاب والقوى في عالمنا العربي والإسلامي، مهما كانت ألوانها ومهما كانت خلفياتها، فهي نقطة إدراك ونقطة مكاشفة لكل الذين يريدون الحرية والحياة الكريمة في أوطانهم، ولكل الذين يريدون سلاما حقيقيا لشعوبهم.
هذا وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر القومي الإسلامي بدورته 11 في العاصمة اللبنانية بيروت، وافتتحت أعمال المؤتمر بحضور قيادات حزبية وممثلين من مختلف الدول العربية والإسلامية وحركات المقاومة وشخصيات تمثل العديد من ألوان الطيف الفكري والسياسي العربي. وأكدت كلمات المشاركين أن المقاومة هي الحل لانتزاع الحقوق، مستهجنة الانجرار وراء الأمريكي وخطوات التطبيع مع كيان الاحتلال، كما شددت على ضرورة الوحدة والتنسيق بين كل جبهات المقاومة إلى جانب دعم المقاومة في فلسطين بكافة الإمكانيات. ما تزال قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز جثمان الشهيد الفتى محمد عبد الله حامد الذي استشهد بعد إطلاق النار عليه الليلة الماضية من قوة صهيونية قرب بلدة سلوات شمال شرق مدينة رام الله. وأصابت قوات الاحتلال الشاب حامد واعتقلته دون أن يعرف مصيره في حينه، ويبلغ لاحقا فجر اليوم باستشهاده. وحول احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد محمد حامد، وفن الزميل عزت صبارنا بصورة الصوتية التالية.
الانتقام من كل ما هو فلسطيني، ثانيا الانتقام من ذوي الشهداء، لأن شهداء يعني ارتقوا إلى العلا وبقيت أجسادهم في الأرض. لذلك هو الاحتلال يدرك أن هذه الخطوة هي تعذيب للفلسطينيين بشكل عام ولذوي الشهداء على وجه الخصوص، لذلك يلجأ إلى هذه السياسة المخالفة لكل القوانين بالمناسبة والتي جرمتها كل الشرائع والأنظمة الوضعية وحتى السماوية. فيما يتعلق بالشهيد الفتى محمد عبد الله حامد من بلدة سلواد، هو يعني أحد الفتية في بلدة سلواد إلى الشرق من مدينة رام الله، أصيب مساء أمس برصاص الاحتلال عند مدخل قريته سلواد التي تشهد يعني في كثير من الأحيان مواجهات ما بين الشبان وما بين جنود الاحتلال. جيش الاحتلال طبعا واضح جدا، ولا سيما في الآونة الأخيرة يطلق الرصاص بلا هوادة وفي مناطق علوية من الجسد، بمعنى بقصد القتل. وهذا ما جرى مع الفتى محمد. طبعا بعد إصابته قام الاحتلال باعتقاله ونقله على ما يبدو إلى إحدى مستشفيات الداخل الفلسطيني. فجر هذا اليوم الساعة الثانية تقريبا من فجر هذا اليوم تم الإعلان بشكل رسمي من خلال الارتباط عن ارتقاء هذا الشهيد. ومنذ فجر هذا اليوم وصباح هذا اليوم والاحتلال يتحدث عبر الارتباط بأنه سيقوم بتسليم الجثمان، وبناء على ذلك العائلة كانت قد أعلنت بأنها ستتسلم الجثمان وتقوم بتشريحه في معهد الطب العدلي في جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرق القدس. هذا اليوم قد يتغير اضطراريا بفعل كما قلت ممارسات الاحتلال وإجرام الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد محمد عبد الله حامد. طبعا في ما يتعلق بالأجواء في بلدة سلواد هناك إضراب شامل تجاري وشمل كافة مناحي الحياة، وتواجد للأهالي والشبان عند بيت الشهيد في انتظار لحظة تسليمه. طبعا لا أو لم يتم الإعلان أين سيقوم الاحتلال بتسليمه، وهذا أيضا ديدا الاحتلال في قضية تسليم جثامين الشهداء لا يحدد المكان الذي سيقوم بتسليم جثمان الشهيد فيه، وهو نوع كما قلت من التعذيب للفلسطينيين ولذوي الشهداء على وجه الخصوص.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثمانين على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. مؤسسات الأسرى أكدت أن الاحتلال يتعمد المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسير ريان لإيصاله لمرحلة صحية خطيرة تؤدي إلى التسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقا. توافق اليوم ذكرى تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية الوهم المتبدد وأسر الجندي الصهيوني كلعاد شاليت. هذه العملية كانت سببا من الإفراج عن 1050 أسيرا في صفقة وفاء الأحرار. وبهذه المناسبة قالت حركة حماس إن المقاومة التي أبدعت في إنجاز صفقة وفاء الأحرار عام 2011 لها قادرة اليوم وهي قابضة على زناد المقاومة أن تفرض صفقة أحرار جديدة وأن تبدد أوهام الاحتلال في طمس معالم مقدساتنا وهوية بلادنا. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
فجر 25 من يونيو عام 2006، وقبل أن يتسلل النهار من خلف جدران وأسلاك شائكة تحاصر غزة وتمنع عنها الحياة، تحرك الأبطال ووصلوا قبل الشمس إلى موقع كرم أبو سالم الشاهد على ملحمة الوهم المتبدد. ثلة من المجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام وألوية الناصر صلاح الدين وجيش الإسلام تتم الخطة التي رسمت على مدار أشهر لتلقين العدو درسا لا ينساه. تتحرك من تحت الأرض نحو الموقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتهاجمه بعد أن تم إشغال محيطه بقصف بقذائف الهاون لتشتيت تفكير العدو وقدرته على المناورة أو المهاجمة. بسرعة البرق وقوة الرعد يضربون بلا هوادة تحصينات العدو من أبراج عسكرية ودبابات ويحيلونها لكومة من المعدن الخرب، يقتلون ويصيبون بل ويعودون عبر النفق ذاته الذي جاءوا منه بجندي أسير هو جلعاد شليط الذي فشل العدو في الوصول إليه. تطهرت أرض المعركة بدم شهيدين من منفذيها هما محمد فروانا وحامد الرنتيسي، شهيدان حرروا 1000 أسير فلسطيني بعدها بسنوات في صفقة وفاء الأحرار وأسسوا لمرحلة جديدة من الحرب، حرب من أجل فك قيد الأسر. وما معركة العصف المأكول وما بعدها إلا شواهد على استمرارية نهج المقاومة حتى التحرير.
ضمن إطار التمدد الاستيطاني، أخطرت قوات الاحتلال منزلين بالهدم في قرية برقين بمحافظة سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين في منطقة مخرومة في بروقين غرب سلفيت، وبمدة اعتراض لثلاث أيام فقط.
هذا طبعا الاختار جابولنا إياه يوم الخميس الساعة تقريبا 11:30-12 الظهر، يعني قبل نهاية دوامهم ثلاث ساعات، وعطونا مهلة اللي هي ثلاث أيام، اللي هي خميس جمعة سبت. الخميس جمعة سبت هذول بهم عندهم عطلة رسمية أصلا، يعني هم أعطونا الإختار بس رفع عتب على أساس إنه هيتنا أنا أعطيتك فترة إنك تدافع عن حالك فيها.
وإحنا جاي يعني لما جبنا إياها ثلاث أيام، حتى لو بدك تسويش ما بتلحق تسويش، يعني عندك جمعة وسبت عطلة ما بتقدر. شو الشعور من امبارح لليوم؟ ولا واحد عارف يقعد من يومها، بس خليها الله.
بلدة بروقين تتعرض منذ مدة إلى هجمة استيطانية شرسة تمنع التوسع العمراني للبلدة، كون المنازل التي تم اختارها تقع على أطراف البلدة، وهناك من تلقى اختارات للمرة الثانية وهي مسكونة منذ ما يقارب 20 عاما وأكثر.
صحيح، يعني أنا يعني كمواطن أنا مستغرب يعني من توجيه اختارات هدم لمنازل قائمة يعني مش أقل من 20 سنة أو 15 سنة عمرها قائمة. بنعاني طبعا من هذه المستوطنة إنه طبعا ضمت أو صادرت الكثير الكثير من الأراضي، يعني تقدر بعشرات المئات من الدنومات، وحرمت أصحاب الأراضي أصلا إنهم يوصلوا لأراضيهم اللي محاذي لهاي المستوطنة.
محافظة سلفيت وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة تعمل جاهدة للمتابعة القانونية وتقديم الوثائق وتسجيل الاعتراضات من أجل تعزيز الصمود وثبات المواطنين، وخصوصا في المناطق المستهدفة بالمحافظة.
وأخيرا، أصيب العديد من المواطنين بحالة اختناق فجر السبت نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين. وكانت قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المفترق الرابط بشارع جنين نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها الأعيرة المعدنية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق. في ختام النشرة هذا تذكيرا بأبرز العناوين. افتتاح أعمال المؤتمر القومي الإسلامي في بيروت، والكلمات تؤكد على ضرورة تعميم ثقافة المقاومة. استشهاد الفتى محمد حامد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوات. الأسير رائد ريان يواصل إضرابه عن الطعام، والمقاومة تؤكد في ذكرى صفقة وفاء الأحرار دعمها للأسرى. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على كرم المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان هل تفي عطاءات الدول المانحة بمتطلبات الأونروا، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس، بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الأحبة لنتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا، وكذلك استضافة منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا البرنامج خصصناه لفقرتنا مع الأسرى، وسنبحث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. اسمحوا لي مستمعينا ومستمعاتنا ونحن ننتقل لنستمع مع حضراتكم فقرتنا مع نداء القدس مع الزميل خالد غلامي، نستمع إليه.
نداء القدس.
أهلا بكم. حذرت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس من الحفريات والأعمال المريبة والغامضة التي تنفذها منذ فترة ما تسمى سلطات الآثار التابعة لكيان الاحتلال وجمعية العاد الاستيطانية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت البؤرة أنها ترقب عمليات تفريغ أتربة وثقب جدران بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. الزميلة فاطمة بوريني والتقرير التالي.
منذ فترة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، خاصة الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، تنفذ ما تسمى سلطة الأثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية حفريات وأعمالا مريبة وغامضة، بحسب ما وصفها بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس. البيان رصد عمليات تفريغ أتربة وثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد المبارك.
وفي الفترة الأخيرة لاحظنا تسارع عملية الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، لا سيما في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى ومنطقة القصور الأموية تحديدا، إذ أن الاحتلال بات يكسر حجارة وأحجار أثرية للمسجد الأقصى بهدف تفتيتها وإخراجها مع الأتربة بهدف إخراجها دون أن يلاحظ أحد من المسلمين، على اعتبار أنها أتربة أو مخلفات ترميم.
وإلى جانب عمليات تكسير متواصلة منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة، حذر مجلس الأوقاف من استمرار سلطات الاحتلال في العبث والتخريب وتغيير المعالم الأثرية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الحفريات المشبوهة.
هذا الواقع الذي نعيشه يعبر عن نظرية حق القوة. الاحتلال يفرض ما يشاء بقوة السلاح في هذه الديار، يشرد أهلها، ينفي وجودهم، يمحو آثارهم، ولكن هيهات هيهات، فهذه الديار بكل حبة تراب منها تنطق بإسلاميتها، تنطق بعروبتها.
على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم تماما أنه لا يملك أي دليل يثبت أصوله التاريخية في أرض فلسطين، إلا أنه ما زال يحفر في التاريخ الأثري للمدينة المقدسة ولا يجد إلا ما يثبت كذبة سرديته التاريخية.
شكرا للزميلة فاطمة بوريني على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، نستمع معا.
سيد فخري، أعمال حفر وتغيير لمعالم المسجد الأقصى المبارك تجري على قدم وساق، دعنا نستكشف ما الهدف الأساسي من وراء هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أول الهدف الأساسي والذي ربما هو غير معلن هو إزالة المسجد الأقصى المبارك، لأن الاحتلال يخطط بعد طبعا كل هذه الحفريات وسحب الأتربة والصخور من أسفل أساسات المسجد الأقصى الذي يعني ربما الأساسات الجنوبية والجنوبية الغربية أصبحت معلقة بالهواء، فمع أي يعني ربما اهتزاز هزة مصطنعة أو طبيعية قد ينهار المسجد الأقصى المبارك. أما يعني الاحتلال أولا يريد كتابة وصياغة تاريخ يعني يحاكي الرواية التلمودية اليهودية لإثبات أحقية اليهود في هذه المنطقة وطمس التاريخ العربي الإسلامي في هذه المنطقة، حيث أن الهوية الحقيقية لهذه المدينة تكمن في هذه الكنوز الأثرية التي يقوم الاحتلال بتحطيمها أو طمسها أو تجييرها لتحاكي روايات وأساطير يريدها الاحتلال لترويجها أمام العالم. ولذلك هذه الحفريات في هذه المنطقة هي من أخطر الحفريات، حيث أنها يعني نخر الاحتلال وما يسمى بسلطة الآثار الاحتلالية الإسرائيلية وجمعية العاد الاستيطانية كل هذه المنطقة، ودمروا يعني إرث وكنز حضاري وإرث عالمي وإسلامي تحديدا وعربي بشكل لا يمكن إعادة الأمور إلى الوراء، فما ما تم تدميره لن يستطيع أحد إعادته، وهذا ما يعمل عليه الاحتلال، طمس وإنهاء يعني حقب تاريخية يريد الاحتلال طمسها وإخفاءها عن الذاكرة العالمية، ولذلك هو يقوم بهذه الأفعال. أيضا في هذه المنطقة حيث أقام الاحتلال ما يسمى بمركز ديفيدسون، هذا المركز الذي يعني هو مركز التحكم بالأنفاق الكثيرة التي تسير في هذه المنطقة من منطقة سلوان وصولا إلى باب المغارب إلى القصور الأموية وحائط البراق، لوضع سياسات وبرامج ومخططات واستراتيجيات لأولا الوصول إلى أسفل باحات المسجد الأقصى وهدم هذا المسجد، أو على الأقل إبقاؤه لحين أن تؤتى أو يعني تعطى الإشارة بهدمه من قبل الاحتلال عندما تحين الظروف، وأيضا تدمير الإرث الحضاري في هذه المنطقة.
طيب سيد فخري، الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك قال إن الاحتلال لا يسمح لأي مسؤول فلسطيني من الوصول إلى موقع الحفريات، وهذا يتطلب حراك سياسي ودبلوماسي. برأيكم ما الآلية لهذا التحرك، وأيضا لماذا لا يتم التركيز على الدور الأردني الذي هو مسؤول عن الوصاية على المسجد الأقصى المبارك؟
نعم، بداية يجب أن يتم الضغط عن طريق أوراق الضغط، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية حسب الاتفاقيات، واتفاقية وادي عربة هي يعني صاحبة الوصاية والإدارة للمقدسات والمسجد الأقصى تحديدا، وهذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وهي أرض وقفية، ولكن يجب الضغط على اليونسكو هذه المنظمة العالمية التي وجدت وأسست وأنشئت للحفاظ على الإرث الإنساني الحضاري، والتي يجب عليها أن تقوم بما عليها القيام به للحفاظ على هذا التاريخ، ولذلك يجب الضغط على هذه الدول والمؤسسات والمحافل الدولية لتضغط على الاحتلال الذي يعني قام بطمس 62% حتى الآن من الإرث الحضاري العربي والإسلامي من الصور الجنوبي للمسجد الأقصى وصولا إلى يعني منطقة سلوان وعين سلوان التاريخية، 26 حفرية، أكثر من 217 موقع أثري تاريخي دمروا الاحتلال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة هذه المواقع التاريخية. أين هي اليونسكو وأين الدور الأردني؟ يجب تفعيل الوصاية الأردنية، وأيضا أين هو الضغط الجماهيري؟ حقيقة الضغط الشعبي يجب أن يوقف الاحتلال أو يعرقل مشاريع الاحتلال، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الصمود والثبات والتحدي لإيقاف أو تجميد مشاريعه التهويدية.
طيب سيد فخري، هل يمكن القول اليوم بأن دور الحماية منوط في المرابطين داخل المسجد الأقصى من خلال رباطهم على مختلف الأوقات، وما أهميته، وكيف أيضا يمكن دعم هؤلاء المرابطين للاستمرار في صمودهم ورباطهم داخل المسجد المبارك؟
نعم، يعني أهل القدس والمرابطين والمعتكفين والذين يتواجدون ويشدون رحال المسجد الأقصى هم صمام الإيمان الأمان للحفاظ على المسجد، وهم يعني رأس الرمح وخط الدفاع الأول عنه، ولكنهم بحاجة إلى إسناد ودعم ومؤازرة حقيقية، فالاحتلال ينفرد بهم، وقد يعني استطاعوا في هبة باب الأصباط وباب الرحمة وكثير من الواقع إفشال كل المخططات التي أراد الاحتلال أن يحيكها ضد المسجد الأقصى، وما زال يعمل على ذلك وينتظر الفرصة السانحة، ولكنه حاليا لماذا يقوم بالتفريغ؟ بتفريغ المسجد الأقصى، بمحاصرة المرابطين وإبعادهم، لأنه يريد أن ينفرد بالمسجد وأن يكون اللاعب الوحيد في تغيير هذا المسجد، وأن يعني يفرض عليه واقعا مهودا. لذلك دعم هؤلاء وإسنادهم بكل الوسائل الشعبية والسياسية والرسمية والفصائلية أيضا يجب، لأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته.
الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون القدس والاستيطان فخري أبو دياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء خالد عبد الله وفاطمة بوريني وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها. لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. لو مهما كانت أصولكم حتما سأهدمها. لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها. ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها. ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا: هل تفي عطاءات الدول المانحة بمتطلبات الأونروا؟ إليكم التساؤلات التالية: هل أزال مؤتمر المالحين العقبات أمام وكالة الأونروا وخدماتها؟ هل التعهدات التي قدمتها الدول المانحة كافية لتغطية نفقات الوكالة؟ وكيف يرى الفلسطينيون هذه التعهدات والتزام الدول المانحة بتقديمها؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. كيف يرى الفلسطينيون هذه التعهدات وعطاءات الدول المانحة هو محور حديثنا. قالت الدول المانحة للأونروا في الأمم المتحدة أنه لا استغناء عن الوكالة ولا بديل عن دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. وخلال المؤتمر السنوي للمانحين الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكدت الدول المانحة ضرورة استمرار عمل الوكالة حتى تحقيق حل سياسي عادل لقضية اللاجئين. وشددت الجمعية العامة على أهمية بقاء دعم المجتمع الدولي عبر الدعم السياسي والمالي للوكالة ومعالجة النقص المزمن في ميزانياتها العامة. بدوره قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة تحتاج إلى 48 مليون دولار للاستمرار في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن. وأضاف لازاريني أن الأونروا عانت كثيرا من نقص التمويل المزمن، مؤكدا أن التحديات المالية لا تأتي من قرار، فقد أدى نشوب أزمات إنسانية جديدة إلى تراجع أولوية دعم الفلسطينيين. الزميلة مريم رزق والتقرير التالي:
بعد انقطاع دام عامين بفعل جائحة كورونا، ينعقد المؤتمر السنوي لمانحي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مجددا. المؤتمر الذي عقد في نيويورك خرج بتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بمواصلة تقديم كل الدعم للوكالة في ظل العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته.
نتعهد بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى، وهذا يتضمن محنة اللاجئين الفلسطينيين.
48 مليون دولار أمريكي هو المبلغ الذي تحتاجه الوكالة بشكل عاجل للاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة، وفق ما جاء على لسان المفوض العام الوكالة فيليب لازاريني في مستهل كلمته خلال المؤتمر. كلام قابله على الضفة الأخرى إجماع من الدول المانحة على أهمية دور الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها كافة. أجواء المؤتمر العام مالت إلى الإيجابية، فالجميع هنا أكد أن لا استغناء عن الأونروا ولا بديل عن دورها الأساسي في توفير عيش كريم للاجئين، إلا أن التكهنات حول استمرارية عمل الوكالة بشكلها الصحيح ما زالت مستمرة، إذ تبقى التساؤلات حول تطبيق مخرجات المؤتمر على الأرض حاضرة وبقوة في ظل مخاوف من محاولات تصفية الوكالة ربطا بغايات سياسية تتعلق بالمساس بحق العودة.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة مريم رزق على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن اجتماع الدول المانحة للأونروا وردود الفعل الفلسطينية حيال النتائج التي تمخض عنها. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف. أستاذ محمود، ورحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. أستاذ محمود، الدول المانحة تعهدت ب 160 مليون دولار لتقديم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين، في حين الحديث يدور اليوم عن عدم قدرة الأونروا دفع أجور موظفيها، كما صرح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، كما أشار إلى عجز بقيمة 100 مليون دولار لهذا العام. على أرضية هذه المعطيات سيدي الكريم، ماذا في توقعاتكم حيال عمل الأونروا وتغطياتها المالية؟
نعم، بداية تحياتي لكم ولكل المستمعين. مؤتمر المانحين الذي عقد في هذا الشهر قبل أيام معدودة في نيويورك، كان الهدف منه أن تقوم الدول المتعهدة بعرض تعهداتها للأونروا، سواء لمدة محدودة أو لمدة طويلة.
نعم.
للأسف المؤتمر المانحين تمخض عنه استعداد بدفع 160 مليون دولار للأونروا الذي تعاني منه بعجز لهذا العرض فقط بمبلغ 100 مليون دولار. هذا سوف يؤثر على الخدمات التي تقدمها الأونروا ل 6 مليون لاجئ فلسطيني، بما فيها الرواتب الموظفين التي يمكن لها أن تتعثر الأونروا في تأدية هذه الخدمة لموظفيها، وبالتالي هنا يعود الأمر لمسؤولية المجتمع الدولي عن هذه الأزمات المتوالية التي تعصف به الأونروا. نحن نعتقد أن الأزمة الحقيقية هي ليست بأزمة مالية، ولكن هي أزمة سياسية، مضمونها سياسي. هذا المضمون يستهدف الأونروا تقويض عملها واستضعافها وصولا إلى تصفيتها لتلبية الرغبة الأمريكية والإسرائيلية بالقضاء على الأونروا، واقتصار فقط قضية الفلسطينيين على القضية الإغاثية الإنسانية وعدم ربطها بعمق أو بعد سياسي. هذا ما تسعى له هذه الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي. خير دليل على هذا ما تمخض عن الأزمة الأوكرانية، أن المجتمع الدولي يعني ملأ الحقائب أموال للأوكران، 60 مليار دولار كان هناك استعداد لدول تحديدا الأوروبية لتقديم أموال لأوكرانيا. هذا ناهيك عن استقبال ما يزيد عن 20 مليون أوكراني تهجروا بطريقة تختلف تماما عما عاناه الشعب الفلسطيني المهجر على مدار 74 عام. هذا يدل بالملموس بأن الأزمة سياسية وليست أزمة مالية.
جيب، حسب متابعتكم بالطبع على أرضية تجارب سابقة، ما مدى التزام الدول المانحة بتعهداتها أستاذ سيد الكريم؟
الدول المتعهدة لم تقدم أموال إضافية لما قدمته سابقا، ولم يتم توسيع دائرة الدول التي تعهدت بتقديم أموال. وأيضا مسألة أخرى تدعو للأسى بأن الدول العربية التي شاركت في اجتماع الدول المانحين لم تقدم أموال إضافية للأونروا، وهي تعني بأن هناك يعني أزمة حقيقية تهدد الخدمات المقدمة للاجئين. ما تقدمه الدول العربية لا يتجاوز 3% من موازنة الأونروا، بينما ما هو مطلوب من الدول العربية أن تقدم ما يزيد عن 7/8 من موازنة الأونروا. لهذا نحن نقول بأن الدول المتعهدة عليها مسؤوليات إضافية على هذا، بأن تقدم مزيد من الأموال لإنقاذ الأونروا من محاولة تسييس الخدمات التي تقدم لها، أو وضع اشتراطات معينة عندما يتم تقديم أموال أو تقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين.
كيف تنظرون إلى التناقض الذي تعيش به الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هي صاحبة مشروع إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعلى الجانب الآخر تدعي أنها ستحل الأزمة المالية وتتعهد بالدفع للأونروا في سبيل حل أزمتها المالية.
نعم، يعني هذا التناقض واضح بأن هناك محاولة من الإدارة الأمريكية للعب على الأوتار. في الوقت الذي يجري الحديث من جميع دول العالم لأن وجود الأنوروا يشكل عامل الأمن واستقرار في المنطقة، وهذا يستدعي بالضرورة أن يكون هناك تعهدات جديدة وتقديم من هذه الدول من الأنوروا لكي تبقى عامل أمن واستقرار في المنطقة. بينما فقط في اجتماع الدول المانحة في نيويورك كان هناك دعم معنوي ودعم سياسي لأهمية وجود الأنوروا وضرورتها، ولكن هذا لم يتم الاقتران به بتقديم الأموال اللازمة لكي تستمر الأنوروا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. الإدارة الأمريكية تحاول أن تلعب على التناقضات وتحاول أن يعني تضر بالأنوروا وتؤثر عليها بشكل غير مباشر وبحث الدول على عدم الوقوف إلى جانب الأنوروا وعدم تقديم الأموال لها وعدم وبالتالي طرح مشاريع بديلة، ومثل أن تتحول خدمات الأنوروا للدول المضيفة أو لتتحول إلى المفوضية الثانية للأمم المتحدة. كل هذه المحاولات التي تهدف إلى المسج الأنوروا ودورها على المستوى الدولي وبالتالي الإضعاف التدريجي لها وصولا إلى إنهاء عملها وأن تبقى فقط هي عنوان للقضايا الإنسانية والإحتياجات دون المضمون السياسي.
نعم، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، حياكم الله.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين. لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية مستمعينا مستمعاتنا، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، نستمع.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 227 أسيرا، وهم الأسرى الذي مر على اعتقالهم أكثر من 20 عاما. الزميلة هنادي الشايب والتقرير التالي.
على مدار سنوات الاعتقال المستمرة لأبنائهم يتطلع أهالي الأسرى من سجنهم الكبير ليوم يلتئم فيه شملهم، محطمين قيد أسرهم منتزعين حريتهم رغم أنف الاحتلال. وكالضلع المفقود وفجوة الزمن المسلوب، هكذا تبدو عليه حياة ذوي الأسرى.
20 سنة يعني مش قلال هدول، يعني الحمد لله فرض رب الرحمن علينا والأهلي وقفوا معي يعني وقفة جامدة، وأهله طبعا ما سبونيش لأهلي ولا أهله وقفوا جنبي مساء يعني ما تركونيش. تحملنا 20 العام تعملناهم بصعوبتهم حلوهم مرهم، والحمد لله هيهم كبروا يعني وصاروا ما شاء الله، هي واحد خرجت تمريض والتاني الحمد لله سكرتيرة طبية يعني إن شهر 8 الحمد لله تتخرج والحمد لله، وهيها كمان صارت عروسة يعني كتب كتابها يعني من السنة طلعت أبوها والحمد لله يعني هيتم فرحها مع طلعت أبوها إن شاء الله.
كانت سلسبيل حينها في رحم الحياة حين اعتقل والدها، وشقيقتها التي تكبرها بعام لم تخطو وقتها أولى خطواتها برفقته، اليوم كبرتا وكبر بهما الشوق لحرية والدهما.
طبعا كانت فترة صعبة، يعني أي بنت بتتمنى أنه أبوها يعيش معاها، وفي لحظات كتير بتنحفر في الذاكرة وبتبقى في الذكريات وهيك، بس الحمد لله يعني الكل وقف معنا وأبونا كان معنا كل لحظة بلحظة، والحمد لله يعني عدينا الفترة ومش فضل له كتير ويطلع.
أمي كانت أم وأب إلنا وما قصرتش فينا، وكل إشي ما حدش قصر فينا، والكل وقف معنا وبنشكر الكل، وإن شاء الله بطلع بصير بيناتنا ونجتمع.
لا تحسب سنوات الاعتقال بالليالي والأيام، فمن تجاوز السنة كمن قضى العشرين ونيف، ينضمون لركب العمداء. أكثر من 200 أسير قضى أكثر من سنة بعد انضمام الأسير بهاء الدين القصاص من محافظة خان يونس مؤخرا لقائمة عمداء الأسرى.
هناك 227 أسيرا قد مضى اعتقالهم أكثر من 20 عاما، ومن بين هؤلاء هناك 37 أسيرا قد مضى اعتقالهم أكثر من 25 عاما، من بين هؤلاء 25 أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو. الأكثر ألما ووجعا بأن هناك من بين هؤلاء 17 أسيرا قد مضى اعتقالهم أكثر من 30 عاما، ومن بين هؤلاء هناك 8 أسرى قد مضى اعتقالهم أكثر من 35 عاما بشكل متواصل، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع.
عمداء وجنرالات وأيقونات تتخطى قيود حريتهم 30 عقدا من الأسر، يقضون أحكاما مجحفة وسط ظروف تتجاوز الخطوط الحمراء في انتهاك معايير حقوق الإنسان واتفاقاته. المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى تستمر بالمطالبة بإبقاء ملف الأسرى والمعتقلين مفتوحا، وبمزيد من الاهتمام بقضاياهم ومعاناتهم.
نشكر الزميلة هنادي الشايب على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث عقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة الصحة ونادي الأسير مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الإعلام للحديث عن أوضاع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
تأكيدا على ضرورة تفعيل وتدويل قضية الأسرى لإيصال رسالتهم إلى العالم وفضح جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية بحقهم، نظمت وزارتا الإعلام والصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير مؤتمرا صحفيا للحديث عن أوضاع الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
المئات من أبطالنا الأسرى يعاينون سياسة الإهمال الطبي المتعمد بهدف قتلهم وتصفيتهم، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وتنافي الأعراف والقيم الإنسانية والتي تعد أبسط حقوق الإنسان. إننا في وزارة الصحة نطالب بالسماح للأطباء الفلسطينيين أو الغير الفلسطينيين المستعدين للكشف الطبي على الأسرى داخل سجون الاحتلال أمام الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال اتجاه صحة أسرنا البواسل.
التعامل مع المرضى بشكل عام هو سيء جدا، فيش هناك علاج، وأكبر دليل اللي هو أخونا ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد قبل ما يعلن عن مرض السرطان كان عنده هذا المرض قبل حوالي 8 شهور، من كثر الألام فحصوا قالوا عنده كتل بدهم يأخذوا خزعة، وأخذوا الخزعة وبعد هيك لأربع شهور لأعلنوا أنه هو مصاب بمرض السرطان.
وفي ظل رفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج للأسرى المرضى داخل سجونها ومحاولاتها المستمرة لتمرير قوانين تقضي بتحمل الأسرى تكاليف علاجهم، يعيش الأسرى أوضاعا صعبة وتمارس بحقهم سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يساهم في تردي أوضاعهم الصحية وتفاقم حالتهم سوءا.
نتحدث عن جريمة الإهمال الطبي المتعمد الممنهج الذي يساوي القتل البطيء ومع سبق الإصرار والترصد، وهي عملية قتل تتورط فيها كافة أجهزة دولة الاحتلال. كيف ذلك؟ يعني أولا التعذيب الذي يتعرض له الأسرى، التعذيب يؤدي إلى مترتبات صحية، ثم البيئة المحفزة للأمراض التي يعيش فيها الأسرى من حيث تصميم الغرف، تصميم الأقسام، الشبابيك، التهوية، الإنارة، طبيعة الطعام المقدم.
هذا ويقبع في سجون الاحتلال نحو 23 أسيرا يعانون من أمراض السرطان، و11 أسيرا يعانون من فشل كلوي، و8 أسرى مقعدين، و40 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة، وأكثر من 500 أسيرا يعانون من أمراض مختلفة.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير. وفي ملف الأسرى أيضا، جددت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري للأسير خليل عواود بعد أن تعهدت بالإفراج عنه. وأوضحت مؤسسة مهجة القدس في بيان أن سلطات الاحتلال نقضت وعودها بالإفراج عن الأسير عواود، مضيفة أن المحكمة أصدرت أمرا بتمديد الاعتقال الإداري لعواود 4 أشهر أخرى. هذا وعلق المعتقل خليل عواود إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 111 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد أن تعهد الاحتلال ووعد بإنهاء اعتقاله والإفراج عنه غدا الأحد. للمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى محمد الشقاقي، نستمع معا.
سيد محمد، سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير خليل عواود بعد أن تعهدت بالإفراج عنه وبعد أن علق إضرابه عن الطعام. هل نحن أمام عملية احتيال وخداع متكاملة الأركان؟
نعم بالتأكيد، يعني هذه خدعة ومكيدة من قبل هذا الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يعني ينكل بالأسرى داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. الاحتلال استخدم هذه الخدعة والمكيدة مع الأسير خليل عواود قبل يومين عندما أقنعه ضباط الشباب والمخابرات الصهيوني بفك هذه الأضراب مقابل أن يتم الإفراج عنه ولا تمديد لهذا الحكم الذي يقضيه وهو 5.5 شهور أو 6 شهور. والأسير خليل عواود نظرا لأن حالته كانت خطيرة جدا وحسب الوعود التي تلقاها من ضباط المخابرات قام بفك إضرابه عن الطعام، لكن الاحتلال الصهيوني يعني يؤكد بأنه بالفعل يعني ما زال يمارس هذه السياسة الجديدة وهي التنكيل بالأسرى المضربين عن الطعام، حيث طور كافة الأدوات في استخدام الأساليب التعسفية والمجحفة مع الأسرى المضربين عن الطعام، وكانت هذه الأساليب يتم استخدامها مع الأسير خليل عواود منذ بداية هذه المعركة، والتي كان أبرزها عدم نقل الأسير خليل عواود إلى مشفى مدني إلا عند وصوله اليوم الماء. في اليوم 10 بعد الماء تم وضعه في هذه الخدعة وهذه المكيدة لفك إضرابه، وهذا ما حدث تحديدا مع الأسير خليل عواود.
طيب سيد محمد، أمام نقض الوعد هذا وهذه المكيدة، كيف يمكن أن يتم التصرف إزاء هذا الوضع القائم اليوم وخليل عواود ما زال يعاني من وضع صحي حرج جدا؟
نعم، هذا الأمر يدفعنا إلى تكثيف كل الجهود ومضاعفتها من أجل دعم الأسرى المضربين عن الطعام، لا سيما أن الاحتلال الصهيوني لا زال في الآونة الأخيرة يحول الكثير من الأسرى إلى هذا الاعتقال الإداري. وصل أعداد الأسرى الإداريون قرابة 600 أسير إداري، وهذا مؤشر خطير، لذلك هذا يتطلب حراك جماهيري وحراك على كافة المستويات سواء الشعبية أو المستويات السياسية. المستوى الرسمي الفلسطيني الآن يجب أن يكون له دور حاضر وقوي في نجم كافة هذه الحماقات التي يرتكبها هذا الاحتلال الصهيوني، لذلك الآن يجب على الكل الفلسطيني الآن أن يتحرك من أجل وقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا الأبطال، لسيما الأسرى الإداريون وعلى رأسهم المضربين عن الطعام.
الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى محمد الشقاقي كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر الزملاء.
يما حنين الأهل يما وحنين الأهل في القلب ما أغلى، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصبر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.